إن الحمد لله أحمده وأستعين به وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات ربي عليه وتسليماته. أما بعد، فحديثنا اليوم إن شاء الله تعالى في فضل العمل في عشر ذي الحجة. أيها الأحبة الكرام، إن من فضل الله عز وجل علينا أن جعل لنا بعض الأيام يفوق العمل فيها العمل في غيرها، ويعظم الأجر ويزداد الثواب. ومن هذه الأيام التي فضلها الله عز وجل ورفع قدر العامل فيها وأجزل ثواب العمل فيها أيام عشر ذي الحجة. هذه الأيام المباركات التي أقسم الله عز وجل بها، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها أفضل أيام الدنيا، شرع لنا فيها الإكثار من العمل الصالح. وهذا يحتاج منا إلى أمور: أولها تربص الأيام وعدها انتظارا لهذه الأيام، وتشويقا للقلب بذكر فضائلها، وإعدادا للبرنامج العملي الذي يجتهد الإنسان من خلاله في هذه الأيام. إننا لو سألنا سؤالا عن تاريخ هذا اليوم في الشهور الميلادية لرأينا أكثر الناس يحفظون ذلك. لماذا؟ لأنه في الغالب مرتبط بالراتب الشهري الذي يتقاضاه الإنسان آخر الشهر. بينا لو سألنا كثيرا من الناس عن تاريخ هذا اليوم بالعد الهجري لرأينا أن الكثير وربما الأكثر لا يحفظه. لماذا؟ لأنه لا يرتبط بشيء من أمور الدنيا كالراتب ونحوه، وإن كان فإنه يرتبط بعباداتنا وبديننا الذي نتعبد به لربنا سبحانه وتعالى. العد والترقب لانتظار هذه الأيام يثمر ثمرة مهمة، وهي الاستعداد وإعداد العدة. وقد قال ربنا سبحانه وتعالى في من لم يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، قال: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. فالإنسان إذا أعد العدة وحان عليه وقت العمل كان جاهزا للانطلاق والعمل على أحسن وجه. وإذا لم تكن العدة جاهزة ربما داهمه وقت العمل وواجب الوقت ففرط فيه وضيعه في أوله، فيعاقب بالتثبيط بعد ذلك، فلا يرى في نفسه همة للعمل ولا ينطلق، فيضيع الوقت يوما بعد يوم وشهرا بعد شهر وسنة بعد سنة، والوقت هو العمر، فضياع الوقت يساوي ضياع العمر. رأس مالك هو عمرك، وهو وقتك الذي تسير من خلاله إلى الله عز وجل. الأيام مراحل تركبها لتصل بها إلى مقرك الأخير، إما إلى الجنة نسأل الله أن نكون من أهلها، وإما إلى النار، ونعوذ بالله أن يجعلنا من أهلها. فالاستعداد ثمرة من ثمرات ترقب وانتظار مواسم الطاعة. وإن مما يعين على ذلك أن يستقبل المرء مواسم الطاعة بالتوبة والاستغفار لله عز وجل. سئل بعض علمائنا ما هو أفضل ما تستقبل به مواسم الطاعة، فقال الاستغفار والتوبة. لماذا؟ قال لأن ذنوب المرء تحول بينه وبين طاعة الله عز وجل، وهذا صحيح في غاية الصحة، وأصله في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ففي القرآن قوله تعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. لماذا؟ ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. وقوله تعالى: بل طبع الله عليها بكفرهم. وقوله جل شأنه: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، أي حجب الإيمان عن قلوبهم سوء كسبهم وسوء عملهم. وقد صح قول النبي صلى الله عليه وسلم في أثر الذنب على القلب: إن العبد إذا أذنب ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن زاد زادت، وإن تاب ورجع صقل قلبه. قال: فإن تاب ورجع صقل قلبه، أي ابيض ولمع. وإن زاد زادت، أي زاد السواد حتى تعلو قلبه. فتصير هناك طبقة على القلب، هذه الطبقة من السواد والوسخ. الذنوب سواد ووسخ على قلب العبد، كما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر علة عدم أكله من الصدقة، قال: إنما هي أوساخ الناس، أي هي التي يغسل بها أوساخ الناس. والمقصود بالأوساخ هنا المعاصي والذنوب. فالذنوب وسخ على القلب وسواد على القلب يحول بينه وبين طاعة الله عز وجل، حتى إن العبد إذا كان مقيما على الذنوب والمعاصي وأراد أن يطيع الله عز وجل، فإذا به يقرأ القرآن ولا يشعر بحلاوته، إذا به يصلي ولا يرى في قلبه خشوعا، إذا به يصوم ولا يرى من نفسه امتثالا وأتمارا بأوامر الله سبحانه وتعالى. فما هو إلا امتناع عن الطعام والشراب، وما تأدب لا بأدب الصيام ولا بأدب الصلاة ولا بغيرها، يخرج من الصلاة فينظر إلى ما حرم الله ويسمع ما حرم الله ويفعل ما حرم الله، وهذا كله من الفحشاء والمنكر الذي من المفروض أن تنهى عنه الصلاة، على حد قوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين، على حد قوله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فهذه الصلاة التي لم تنهه عن الفحشاء والمنكر لم تكتمل ولم تكن على الوجه الذي أراد رب العالمين سبحانه وتعالى. فمن أهم ما تستقبل به هذه المواسم العظيمة الاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل. والاستغفار كما سبق في لقاءات سابقة منه ما يكون بالقول، وهو طلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى، كأن تقول: رب اغفر لي، اللهم اغفر لي، ونحو ذلك. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر الله عز وجل ويتوب إليه في اليوم 100 مرة، وكان يقول في ركوعه وسجوده: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور، يتأول قول الله تعالى: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وكان يعد له في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة: رب اغفر لي وتب علي. وكان يقول: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه. وندبنا ربنا سبحانه وتعالى للفلاح عن طريق التوبة، فقال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فمن الذي لا يرجو الفلاح؟ والفلاح هو خير الدنيا والآخرة، سبيل الفلاح هو التوبة إلى الله عز وجل والاستغفار والتخلي عن الذنوب والآثام. ولعلك تلاحظ معي أن الناس بفضل الله عز وجل في عشر رمضان يستعدون لها ويأخذون العدة للاجتهاد فيها، والعجيب أنهم لا يلتفتون إلا قليلا لعشر ذي الحجة سواء في ليل أو نهار، والذي يلتفت إليها يقصر العمل على الصيام فيها ويتجاهل أو يتناسى باقي الأعمال إلا من رحم الله عز وجل. وهذا يحتاج منا لذكر شيء من فضائل هذه الأعمال هذه الأيام قبل الكلام عن العمل فيها، حتى يشتاق القلب، حتى نحرك القلب، حتى ينفر القلب نحو هذه الأيام، يستفز للعمل في هذه الأيام. أولا، هذه الأيام أقسم الله عز وجل بها في كتابه كما في قوله جل شأنه والفجر وليال عشر. قال ابن عباس رضي الله عنهما وقال غيره من الصحابة والتابعين هي ليالي عشر ذي الحجة. ومعلوم أن الله عز وجل إذا أقسم بشيء فإن ذلك يدل على مكانته وعلى أهميته ويوجهنا إلى الاهتمام به. وعلى الهامش نقول إن الله عز وجل أقسم بالفجر والليالي العشر وبغيرها، ورب العالمين سبحانه وتعالى يقسم بما شاء على ما يشاء من خلقه. وأما نحن فلا يحل لنا أن نقسم إلا بالله عز وجل، وإذا أقسمنا بالله لا نقسم إلا ونحن صادقون، وإذا أقسمنا ونحن صادقون فعلينا أن نبر أيماننا، ومن لم يبر في اليمين وحنث فيه، ومن حنث في اليمين فعليه كفارة اليمين، وكذلك من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. وكفارة اليمين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فإذا لم يستطع فصيام 3 أيام. ثانيا، هذه الأيام هي الأيام المعلومات التي قال الله عز وجل فيها وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. لماذا؟ ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. فالأيام المعلومات هي عشر ذي الحجة، والأيام المعدودات هي أيام التشريق 3. وقد بين الله عز وجل ذكره، وأن من الحكم ومن الأمور المهمة في هذه الأيام ذكر الله عز وجل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فأكثروا فيهن من التهليل والتسبيح والتحميد والتكبير، كما في حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل أيام الدنيا أيام العشر. وهذه الفضيلة الثالثة أنها أفضل أيام الدنيا. ومن هنا تناقش العلماء، هل هذه الأيام أفضل أم العشر الأواخر من رمضان أفضل؟ مجرد أن يقع هذا النقاش بين العلماء هذا يدل على عظمة هذه الأيام وعلى فضيلة هذه الأيام. ثم من راجح؟ منهم من رجح أن أيام العشر من ذي الحجة أفضل من ليالي عشر رمضان الأخيرة، ومنهم من قال كابن تيمية وابن القيم رحمهم الله قالوا ليالي رمضان أفضل لأن فيها ليلة القدر، وأيام ذي الحجة أفضل لأن الله تعالى أخبر على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أفضل أن العمل فيها أفضل من العمل في غيرها كما سيأتي في الحديث، وهو حديث ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وجاء في حديث ابن عباس قوله صلى الله عليه وسلم فأكثروا فيهن من التهليل والتسبيح والتكبير والتمجيد، فأكثروا فيهن من التهليل والتسبيح والتكبير والتحميد. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن العمل إذا وقع في هذه الأيام يكون أفضل من جنسه في غيرها من الأيام، فالصيام فيها إذا كان نفلا فهو أفضل من الصيام النفل في غيرها، والقيام فيها أفضل من القيام في غيرها، وصلاة الفرض فيها أجرها أعظم من صلاة الفرض في غيرها، هذا فرض وهذا فرض، والصدقة فيها أعظم من الصدقة في غيرها، وكذا تلاوة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومذاكرة العلم وغير ذلك. ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، يعني عشر ذي الحجة. وذكر الله عز وجل الذي جاء في الحديث وفي الآية يشمل ذكر القلب واللسان والجوارح، يشمل ذكر القلب واللسان والجوارح. فذكر القلب يشمل استشعار عظمة رب العالمين سبحانه وتعالى والإيمان به والتوكل عليه والرضا بقضائه وقدره، ويشمل سائر أعمال القلوب التي يختص بها القلب. وذكر الجوارح إنما هو الامتثال لأوامر الله تعالى والكف عما نهى الله عنه. وذكر اللسان يشمل النطق بكلمة التوحيد وما سواها من الكلمات التي يذكر فيها رب العالمين سبحانه وتعالى. إذا كان الذكر بهذا المعنى فإنه يفوق كل عمل، فقد جاء في هذا المعنى حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بخير أعمالكم وأرفعها في درجاتكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من إنفاق الورق والفضة وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قال ذكر الله عز وجل. هذا الذكر الذي يلزم المرء بالقيام على حدود الله سبحانه وتعالى، الذي يلزم المرء أن يأتمر بأوامر الله، الذي يحمله على الثبات في مواطن الشدة. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فذكر الله عز وجل عبادة من أعظم العبادات، وهذا التوقيت توقيت فيه ذكر عام وذكر خاص. فالذكر العام ما ذكرت، والذكر الخاص أيضا فيه ذكر مطلق وذكر مقيد. فالذكر المطلق يكون في أيام العشر كما كان عمر رضي الله عنه يفعل، وكما كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يفعل، أن يذكر الله وأن يكبر بصوت مرتفع في هذه الأيام، أيام العشر، يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. فيكبر في السوق، ويكبر في بيته، ويكبر في الشارع. وعلى هذا فمن السنة أن يكبر المرء في داره، وأن يرفع صوته بالتكبير، وأن يكبر معه زوجه وأولاده وأهله، وأن يكبر بين إخوانه في هذه الأيام إحياء لهذه الشعيرة العظيمة. وأما الذكر المقيد فهو ما يكون دبر الصلوات، وهو ما يقع في يوم العيد وأيام التشريق ويوم عرفة، هو ما يكون في أعقاب الصلوات الخمس. فمن فضائل هذه الأيام أنها أفضل أيام الدنيا، وأن العمل فيها أفضل من العمل في غيرها. وفيها يوم عرفة، وهو يوم عظيم، وهو يوم الحج الأكبر عند جماعة من أهل العلم. وفيها يوم الأضحى ويوم النحر، وهو أعظم أيام الدنيا عند جماعة من أهل العلم. وهو يوم الحج الأكبر عند آخرين، فهما يومان عظيمان. فلا تنسى أن يوم العاشر هو من تمام أيام العشر، وفي هذه الأيام تقع فريضة الحج، ولا يمكن أن تقع في غيرها إلا إذا أحرم المرء قبلها، لكن لا يمكنه أن يقف بعرفة وأن يكمل الشعائر بعد ذلك إلا في هذه الأيام، يوم التاسع ويوم العاشر، إلا إذا أخر بعض أعمال يوم العاشر ففعلها بعد ذلك كالطواف مثلا. فانظر أيها الأخ الكريم إلى هذه الفضائل، أقسم الله تعالى بها، هي الأيام المعلومات، هي أفضل أيام الدنيا، العمل فيها أفضل من العمل في غيرها، فيها يوم عرفة، فيها يوم العيد يوم العاشر، فيها فريضة الحج، فيها شريعة الأضحية، أعمال عظيمة ووقت مبارك. أفلا نستعد لهذا الوقت؟ أفلا نعد العدة وننظر ماذا نصنع في هذه الأيام؟ والآن يأتي السؤال، ما هي الأعمال التي يمكن أن نجتهد فيها في هذه الأيام؟ وأقول أولا وأعيد ما ذكرت، الإكثار من الاستغفار والتوبة والرجوع إلى الله عز وجل، فإن مقام التوبة مقام لا يغادره المرء، لا ينفك عنه، لا يتخلص منه، يبدأ عليه من أول الطريق ويلازمه إلى آخر الطريق، التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. ثانيا، إقامة الصلاة، صلاة الفرض في وقتها في جماعة، تقوم قبل الأذان لتتوضأ لتستعد حتى لا تعاقب بالتثبيت، اضبط نظام حياتك على أن تستعد للصلاة قبل وقتها ما دام عندك فسحة وما دام عندك وقت، فلا تظل قاعدا حتى يدهمك الوقت فلا تستطيع أن تدرك الصلاة مع الجماعة من أولها. فاجعل في حسابك أن تقف خلف الإمام في الصف الأول، فإن فاتك فعلى اليمين، فإن فاتك فعلى الشمال، فإن فاتك ففي الصف الثاني، فإن فاتك ففي الذي يليه. اعمل في حسابك أن تكون هكذا، وبادر وسارع إلى الخيرات ولا تتخلف. فحذر نفسك حسرة المسبوق، عندما يدخل الناس في سباق ويجتهد المرء ويبذل جهدا وإذا به في آخر القائمة يتحسر. لماذا يتحسر؟ يقول يا ليتني بذلت جهدا أكثر من ذلك، لأنه كان عندي طاقة أن أبذلها فأكون في أول القائمة، فأكون في أول الفائزين، أما أن آتي في آخر الناس فهذه حسرة. لكن الذي لم يأتي أصلا ولم يدخل السباق، الذي يترك صلاة الجماعة ولا يصلي في جماعة، والذي يترك صلاة الفرض ويصلي بعد زوال الوقت وبعد ذهاب الوقت، فهل دخل هذا في السباق أصلا؟ هذا ما دخل في السباق. فيا إخوة الإسلام، حذروا النفس حسرة المسبوق. صلاة الفرض، قال الله عز وجل في حديثه القدسي: وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال أتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. صلوات النفل، صلاة الضحى، السنن الرواتب، السنن الرواتب غير المؤكدة، الصلوات التابعة للفرائض غير المؤكدة، صلاة الوتر، صلاة الليل، النفل المطلق أكثر من الصلاة. من الآن ضع في الحسبان 12 ركعة نوافل مع الصلوات في اليوم والليلة ترجو بها تحصيل بيت في الجنة، 4 قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار إذا داوم عليها. رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة لمن شاء. وهكذا انوي من الآن واعمل من الآن. قيام الليل، اجعل لنفسك وردا 8 ركعات و3 وتر من الآن، فإذا خفت ألا تقوم في آخر الليل فقم في أوله بعد صلاة العشاء، ولا تنم حتى تقضي ما عليك. إذا صليت الفجر فاقعد في مسجدك إن كان عندك وقت، وكذلك المرأة تقعد بعد صلاة الفجر لأذكار الصلاة وأذكار الصباح. ولا يشترط أن يكون القعود في المسجد، إنما قصدت بالمسجد موضع الصلاة وخصوصا بالنسبة للمرأة. تقعد، وقد حسن العلماء قول النبي صلى الله عليه وسلم: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله عز وجل من بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. فهذا حديث حسن. وكذلك قوله في الرجل إذا قعد، أو في المسلم إذا صلى في جماعة وقعد في مسجده حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت بأجر حجة تامة تامة تامة. هذا الحديث قد ضعفه بعض العلماء، والراجح فيه أن الحديث حسن صالح للحجة والعمل، أن يقعد المرء في المسجد من بعد صلاة الفجر يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس، ثم يصلي صلاة الضحى، ثم ينصرف ذاكرا الله عز وجل. ابدأ بهذا من أول يوم، بل من الغد ابدأ بهذا إن كان عندك استطاعة وقدرة، ولا تفرط في هذه الأعمال. فصلاة الفريضة، صلاة النوافل، ذكر الله عز وجل بعد الصلاة، ذكر الله على الدوام، هذه واحدة. الثانية الصدقة، الإكثار من الصدقة في هذه الأيام. الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. الصدقة برهان، الصدقة برهان على صدق إيمان العبد. داووا مرضاكم بالصدقة، وهو حديث حسن. فانظروا يا عباد الله، أكثر من الصدقة إذا استطعت، واجعل لنفسك شيئا من المال تتصدق به في كل يوم ولو كان قليلا، ولو كان قليلا، لكن ادفع ما استطعت من الصدقة، فإنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصابرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي عليه وتسليماته. أما بعد، فمن الأعمال التي يجتهد فيها في هذه الأيام وينبغي على المسلم أن يحرص عليها: إقامة الصلاة الفريضة والمحافظة عليها، صلوات النوافل، ذكر الله عز وجل، الصدقة، الصيام. الصيام في هذه الأيام مستحب جدا كما قال الإمام النووي رحمه الله تعالى، ويشتد الاستحباب في يوم عرفة الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إنه يكفر ذنوب سنتين، سنة ماضية، ذنوب سنة ماضية وسنة مقبلة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه رقابا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو عشية عرفة ويقول لملائكته انظروا ماذا أراد هؤلاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عن هذه الأيام: وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الصيام، صيام عرفة هذا أكيد، وصيام بقية الأيام هل هو من السنة أم ليس بسنة؟ جرى على لسان البعض وعلى أقلام البعض أيضا في بعض ما صنف، وصنف بعضهم بعنوان من أخطائنا في العشر، فعد من الأخطاء صيام عشر ذي الحجة أو صيام التسع من ذي الحجة، فهل هذا صواب؟ وما هو المأخذ الذي أخذ به في ذلك؟ المأخذ الذي أخذ به في ذلك أنه عندنا في الباب حديثان ظاهرهما التعارض، فأوهم أن صيامها لا يستحب. الحديث الأول حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صائما العشر قط. الحديث الثاني حديث هنيدة بن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يدع صيام التسع من ذي الحجة. وحديث حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم تسع ذي الحجة، فهما حديثان، فهل بينهما تعارض أم لا؟ أولا لا تعارض بين الحديثين. لماذا؟ لأن السيدة عائشة رضي الله عنها نفت، والسيدة حفصة أثبتت. ومن قواعد الأصول أن المثبت مقدم على النافي، لأن المثبت معه زيادة علم. لكن قال بعض العلماء: تأملت هذين الحديثين فرأيت أنه يصعب جدا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم عند عائشة ليلتين في تسع ليالي ولا تعلم أنه يصوم التسع من ذي الحجة. إذن هذا الكلام يستبعد قضية أن السيدة عائشة رضي الله عنها لم تعلم بصيام النبي صلى الله عليه وسلم مع وقوعه. الوجه الثاني ما ترجم به ابن خزيمة. ابن خزيمة قال: باب ترك النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأعمال مع حثه عليها لعلة، وهي خشية أن تفرض على الناس. فالاحتمال الأول أن السيدة عائشة رضي الله عنها أخبرت على حد علمها، والسيدة حفصة أخبرت على حد علمها، والمثبت مقدم على النافي لأن معه زيادة علم. الاحتمال الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك صيامها كاملة خشية أن تفرض على الأمة كما صنع في قيام رمضان، وهذا من تمام رحمته صلى الله عليه وسلم. الاحتمال الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك صيامها كاملة نظرا لانشغاله بالأسفار وبغير ذلك من العمل في هذه الأيام. الاحتمال الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأيام صامها كاملة وفي بعض الأيام لم يصمها كاملة، فاطلعت السيدة حفصة رضي الله عنها على صيامه كاملا، واطلعت السيدة عائشة رضي الله عنها على عدم صيامها كاملة، وبذلك يجمع بين الأحاديث. وهذا ما نحى إليه النووي رحمه الله، واختاره الشيخ ابن باز رحمه الله في الجمع بين الحديثين، أن النبي صلى الله عليه وسلم صامها كاملة في بعض الأعوام ولم يصمها كاملة في البعض الآخر. وأخبرت السيدة عائشة بما علمت، وأخبرت حفصة رضي الله عن الجميع بما علمت. ويضاف إلى ذلك أمر مهم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. والعمل الصالح عام يدخل فيه الصوم وغيره. وقولها ما رأيته صائما العشر قط، هذا إخبار عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا خاطب النبي صلى الله عليه وسلم الأمة بعمل ثم عمل بخلاف ذلك فلا تعارض بينهما لاحتمال أن يكون للنبي صلى الله عليه وسلم حكمة خاصة في ذلك. هذا موجه للأمة وهذا عمل النبي صلى الله عليه وسلم، كما كان صلى الله عليه وسلم لا يقوم رمضان في جماعة مع أنه قامه جماعة في بعض الليالي، ثم ترك صلاة الجماعة خشية أن يفرض قيام رمضان على الأمة. فقد يكون من هذا المعنى ترك النبي صلى الله عليه وسلم إكمال صيام التسع من ذي الحجة خشية أن يكون فرضا، فهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم من هذه الجهة، ويبقى التوجيه العام. ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، يعني أيام العشر. والحاصل أيها الإخوة الكرام أن صيام التسع من ذي الحجة سنة قولية ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القائل: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، يعني أيام العشر. وسنة فعلية ثابتة في حديث حفصة أو في حديث بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم التسع من ذي الحجة. إذا كان هذا، فمن استطاع أن يصوم وأن يجتهد في بقية الأعمال فليصم وليجتهد في بقية الأعمال. أما إذا كان الصوم يقعده عن بقية الأعمال، يصوم ويبقى طوال النهار نائما، لا يقرأ القرآن ولا يقوم بالأذكار ولا يحافظ على صلوات الجماعة ولا يصل الأرحام ولا شيء، فمثل هذا يصوم بعضها ويحرص على صيام يوم عرفة ليتقوى على سائر الأعمال. الأمر الخامس أو العمل الخامس قراءة القرآن. اعمل لنفسك برنامجا في قراءة القرآن لتقوم بختمة كاملة في هذه الأيام العشر، كل يوم ثلاثة أجزاء، واحرص على هذا من البداية، واستعد ونظم وقتك على هذا، واجعل لنفسك وردا لتدبر شيء من القرآن. من الممكن للرجل وللمرأة أن يجلس ليقرأ جزءا من القرآن قراءة تدبر، كما في كتاب القرآن تدبر وعمل، أو يقرأ معه في كتاب المختصر في تفسير القرآن الكريم، ينظر في الكتاب كل آية ينظر في معناها ويسجل الملاحظات ويسجل الاستفسارات في جانب خاص ليسأل فيها بعض أهل العلم. إذن هناك ختمة للقراءة وختمة للتدبر، ويحرص الرجل على هذا وتحرص المرأة على هذا. والذي لا يحسن القراءة يأتي بالقرآن مسجلا ليستمع إليه في كل يوم جزء أو جزئين أو ثلاثة أو أربعة حسب ما يستطيع، ويكمل في اليوم الذي يليه. وهذا أمر ميسور الآن عن طريق الهواتف وعن طريق أدوات التسجيل التي يسجل عليها القرآن، فلم يعد من الممكن أن يحرم المرء نفسه بسهولة من سماع كتاب الله عز وجل في هذه الأيام وفي غيرها. حتى الذي لا يستطيع القراءة يجعل ختمة سماع في هذه الأيام ختمة كاملة يسمع فيها كتاب الله سبحانه وتعالى. سادسا مذاكرة العلم الشرعي. سابعا الدعوة إلى الله عز وجل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثامنا صلة الأرحام. اجعل لنفسك برنامجا في صلة الأرحام في هذه الأيام، لا تنتظر حتى تجعل كل الصلات في يوم العيد وتقطع ما قبل ذلك، اجعل لنفسك برنامجا في الصلة في هذه الأيام. يوم العيد من أيام العشر نعم، لكن قبل العيد قم ببعض الصلات عن طريق الزيارة، عن طريق الرسالة، عن طريق الاتصال بالهواتف، عن طريق إرسال بعض المال للأرحام الفقراء في هذه الأيام. إذن قضية الصلة لها صلة بقضية الصدقة، وقضية الصدقة نحن بأمس الحاجة إليها في هذه الأيام. اللجان الاجتماعية التي لها تواصل مع الفقراء ومع الأيتام ومع المساكين ومع كافة طوائف المجتمع تستقبل هذه الصدقات وتعيدها مرة ثانية لكي توزع على الفقراء ولكي تصل إلى من يستحقها. فكثير من الناس يأتي ويقول إلى من أعطي الصدقة؟ فنقول إذا لم تعرف من تعطيه الصدقة فاذهب بها إلى بعض اللجان الاجتماعية التي تعمل في هذا والتي تثق فيها وتعلم أنها توصلها إلى من يستحقها فادفعها إليهم. لكن الآن عليك أن تتصدق، هذه جهة مطلقة. الأمر الثاني، عليك أن تصل الأرحام، ومن صلة أرحامك أن تبعث إليهم ببعض الصدقات. الذي ذكرته من الأعمال هذه نماذج، والأعمال أكثر من ذلك، والإيمان 74 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. ومن الأعمال الصالحة في هذه الأيام وينبغي على المرأة أن تحرص عليها التزام الحجاب للمرأة المسلمة، التزام الحجاب، وخصوصا يا إخواني في هذا الزمن وفي هذه الأيام التي ترفع فيها الصيحات بخلع حجاب المرأة، حتى إن بعض من قام بحملة لخلع الحجاب لما هاجمه الناس والحمد لله كتب متضررا: الناس جميعا ضدنا ولا يقبلون الحق، الناس ضدهم ولا يقبلون الحق الذي يدعو إليه. فهذا شيطان على رأس حثالة من الشياطين يدعو إلى خلع حجاب المرأة لتتعرف الشارع ويرى أنه على حق وأن الناس لا يقبلون الحق. إن هذا لشيء عجاب. لكنني أقول إن على المرأة المسلمة أن تجعل ردها على ذلك قويا، وليكن ذلك في هذه الأيام المباركة بداية، إذا لم يكن الآن فلتلبس الحجاب، الحجاب الكامل الذي لا يطلع فيه من المرأة على شيء. فالمرأة عندنا غالية، ثمينة، درة لا يراها إلا من يستحقها. أما السلعة الرخيصة فإنها عرضة لمن يستحق ومن لا يستحق. وليست المرأة عندنا رخيصة، وإنما هي غالية ثمينة. فلينعق هؤلاء بما يشاءون، ولنبقى نحن على ما نحن عليه. فالحجاب، العفة، الحياء، لزوم البيت، طاعة الزوج، العشرة بالمعروف، من أعظم الأعمال التي تتقرب المرأة بها إلى الله عز وجل في هذه الأيام، أيام العشر. وأخيرا في لقائنا هذا أذكر إخواني بأنه إذا دخلت أيام العشر وكان رب البيت سيضحي، فمن السنة ألا يحلق شعره وألا يقلم أظفاره حتى يذبح أو ينحر أضحيته. وهذا خاص برب البيت وسائر أهل البيت لا شيء عليهم في ذلك. فقبل دخول العشر قلم أظافرك واحلق شعرك وانت في الإبط واحلق العانة وأزل هذا الذي يزال حتى لا تضطر إلى ذلك قبل ذبح الأضحية. فهذا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من بشره شيئا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الكرام، هذه أيام مباركة نحن مقدمون عليها، فاستعدوا لها بالطاعة، استعدوا لها بالتوبة، استعدوا لها بالاستغفار. سأل الله عز وجل أن يعينكم فيها على ذكره وشكره وحسن عبادته. أروا الله من أنفسكم خيرا، تقربوا إلى الله عز وجل، فإن من تقرب إلى الله شبرا تقرب إليه ذراعا، ومن أتاه يمشي أتاه هرولة. تقربوا إلى الله عز وجل، اعملوا صالحا، أقبلوا بقلوبكم على الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام، لا تتركوا هذه الفرصة تضيع منكم، فإنك لا تدري هل تعيش إلى عشر أخرى أم لا. فكم من إنسان كان معنا في عشر العام الماضي، ولما جاءت هذه العشر إذا به قد وسد التراب ودفن في الأرض، وذهب عنه وقت العمل، فاحرص على هذه الأيام. أيها الأخ الشاب، أيها الأب الكريم، أيتها المرأة المسلمة، لا تضيعوا هذه الفرصة، واعقدوا العزم على العمل، واعتبر أنها آخر عشر تمر عليها في حياتك، وبعدها ستلقى الله، فإن ذلك يدفعك إلى العمل. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم.